إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا بيانا شافيا، ووضح لنا توضيحا كافيا صفات الخوارج وما به يتميزون من الخصال عن أهل السنة، ليحذر المسلم بوائقهم ويجتنبهم ويجتنب شرورهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فمن صفاتهم اجتهادهم في عبادتهم بما يفتن قلوب الأغرار والأغمار، يحسبون أنهم على شيء، ومع ذلك فقد خرج الآجري في الشريعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليسوا هم، يعني الخوارج، بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. قال الآجري: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان أم جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم، إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. ومن صفات الخوارج التي بينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباعهم للمتشابه، ووضعهم كلام خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ليس له، وتنزيله على غير منازله. ومن صفاتهم مغالاتهم وتعمقهم وتشددهم في غير ما موضع تشدد. ومن صفاتهم أنهم أحداء أشداء، يحسنون الكلام ويسيئون الفعل. ومن صفاتهم تكفير الحكام بغير مكفر، وخروجهم على ولاة الأمور يضعون سلاحهم في صدور المسلمين ويدعون الكافرين. ومن صفاتهم أنهم لا يفقهون القرآن إذا تلوا آياته مع كثرة تلاوتهم، ومنها أنهم حدثاء الأسنان، صغار السن، سفهاء الأحلام. أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن سعيد بن جمهان قال: دخلت على ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر، فسلمت عليه فرد علي السلام فقال: من هذا؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. فقال: ما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. وهم طائفة وفرقة من الخوارج من أتباع نافع بن الأزرق. قال: يعني ابن أبي أوفى قتل الله الأزارقة كلها. ثم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إنهم كلاب أهل النار، يعني الخوارج. قال: قلت: الأزارقة كلها أو الخوارج؟ قال: الخوارج كلها. قال الألباني في ظلال الجنة: إسناده حسن. وأخرج عن عقبة بن وساد قال: كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم، فحججت فلقيت عبد الله بن عمرو فقلت له: أنت من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله عندك علما، وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة. فقال لي: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقليد من ذهب وفضة، فجعل يقسمها بين أصحابه، فقام رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل. فقال: ويحك، من يعدل عليه بعدي؟ فلما ولى الرجل قال: ردوه رويدا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في أمتي أخا لهذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرجوا فاقتلوهم، كلما خرجوا فاقتلوهم، كلما خرجوا فاقتلوهم. قال في ظلال الجنة: صحيح على شرط البخاري. وأخرج أيضا عن ابن أبي بكر وجود إسناده الألباني في ظلال الجنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فإذا خرجوا فاقتلوهم، فإذا خرجوا فاقتلوهم. وأخرج أحمد وابن أبي عاصم عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيخرج قوم أحداث، يعني صغار السن، أحداث أحداء أشداء، ذلقة ألسنتهم بالقرآن يقرؤون لا يجاوز تراقيهم، فإذا لقيتموهم فأنيموهم، ثم إذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإنه يؤجر قاتلهم. قال في ظلال الجنة: صحيح على شرط مسلم. وأخرج ابن أبي عاصم عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر برجل وهو ساجد، وهو يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ينطلق إلى الصلاة، فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجد، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يقتل هذا؟ فقام رجل فحسر عن يديه واخترط سيفه وهزه، ثم قال: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يقتل هذا؟ فقام رجل فقال: أنا. فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه حتى رعدت يده، فقال: يا نبي الله، كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها. صححه في ظلال الجنة. وكثير من الناس لا يميز الحدود ولا يعرف الفوارق، فتشتبه عليه الأمور كما وقع فإن الذي كان آمرا بقتل ذلك الساجد هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما عليك حينئذ أن تطيع صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمرك به. والذي نفس محمد بيده، لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه منه: إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجبوا الناس وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والرمية المرمية. وإسناده صحيح، وأخرج ابن ماجه بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. حسنه في صحيح سنن ابن ماجه: كلما خرج قرن من الخوارج قطع كما قال رسول الله، وكررها أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن منهم قطع، كلما خرج قرن منهم قطع حتى عدها زيادة على 10 مرات. هذه رواية أحمد وإسنادها حسن. كلما خرج قرن منهم قطع، كلما خرج منهم قرن قطع حتى عدها زيادة على 10 مرات، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم وهم أولى به مع يهود أصبهان. هذه بعض صفات الخوارج التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أخرجه البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض، أي مدبوغ لم تحصل من ترابها، فكانت من الذهب الخام لم تحصل من ترابها. قال: فقسمها بين 4 نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الودنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وأخرج البخاري عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق، أو قال التسبيد. وأخرج مسلم عن سلمة ابن كهيل قال: حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال علي رضي الله عنه: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لاتكلوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض الحديثة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. قال: ويله، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آياتهم: رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، وهي القطعة من اللحم، تدردروا ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به، حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي نعته. وأخرج بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيينة ابن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علافة العامري، ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ فقال: إنما أتألفهم صلى الله عليه وسلم. فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجدتين، ناتئ الجبين، كث اللحية محلوق. فقال اتق الله يا محمد. فقال من يطع الله إذا عصيته، أيأمنني الله عز وجل على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد فمنعه، فلما ولى قال إن من ضيض هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية مسلم من طريق أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية، وهم طائفة الخوارج الذين انحازوا إلى حروراء وهي قرية بالعراق، فقيل لهم الحرورية نسبة إلى تلك القرية، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرها؟ قال لا أدري من الحرورية، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء. وأخرج أحمد من حديث ابن عمرو قال يعني ذا الخويصرة لم أرك عدلت، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال ويحك إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية، يتعمقون في الدين، يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية. هذا شؤم التعمق في كل شيء. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. أخرج البخاري عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وفي رواية لمسلم عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله. قال علي كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم ولا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه، من أبغض خلق الله إليه، منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي. فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة، ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. وأخرج مسلم عن يسير بن عمرو قال سألت سهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال سمعته، وأشار بيده نحو المشرق قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال الإمام أحمد في المسند وساق إسنادا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سيكون في أمتي خلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتدوا على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: التحليق. وأخرجه أيضا أبو داود في سننه وهو عند مسلم بنحوه. وفيه من صفات الخوارج ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يخرجون على حين فرقة، وكذلك الخوارج دائما وأبدا أصحاب فرقة ويخرجون على حين فرقة بين الأمة، وأيضا يجتهدون في العبادة هذا لاجتهاد المذكور، وأيضا هم شر الخلق والخليقة. ثم إنهم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، فالواحد منهم إذا تكلم يتهانف كالمرأة ويتباكى بصوت مخدوش مشروخ وقد وضع الطرحة على رأسه، ثم يضل عباد الله. يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أدى ما عليه، عليه البلاغ وقد أداه، وبلغ الأمة البلاغ التام الحسن. وأنت تتأمل في هذه الصفات لتجدها مبثوثة هنا وهناك في أولئك الخوارج المجرمين الذين لا هم لهم إلا أن يقتلوا المسلمين، وهم يدعون المشركين والكافرين والوثنيين، وهم يدعون إلى كتاب الله بلفظهم ويخالفونه بفعالهم. شر الخلق والخليقة، ابتليت بهم الأمة في هذا الزمان المعاصر، فكانوا طليعة للدعوة إلى الله، فقادوا الأمة على غير سبيل، وأوردوها المهالك وأوردوها الموارد. فكان ماذا؟ إن المرأة لا يجد في نفسه موجدة طاحنة على هؤلاء الحمقى والمغفلين من الخوارج المارقين فيما صنعوا بهذه الأمة المرحومة، تجعل المسلمين يبغضون الدين ويحاربون ثوابته وهم لا يعلمون، وصار المسلمون حربا على الإسلام وأهله من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، وطرقوا لأعداء الدين ولشياطين الإنس والجن أن ينالوا من الإسلام ومن المسلمين ومن هذه الأمة المرحومة، ليمزقوها ويشتتوها ليسهل عليهم أن يبتلعوه. نسأل الله أن يعاملهم بعدله، إنه على كل شيء قدير. يجد بعض الناس في نفسه ورعا كاذبا، ورعا باردا، عندما يجد من يستدل بالنصوص الواضحة نازلة منازلها عند الإخوان ومن لف لفهم من الخوارج وهم خوارج العصر، يجد في نفسه موجدة عظيمة بورعه البارد ويطلق لسانه بالقاذورات. ما علم المسكين ما قاله محمد الغزالي في الجماعة التي كان يطمح أن يكون مرشداً عاماً له، فلما فصل منها أظهر خبيئته، ذكر حقيقة الإخوان بعد أن ابتعد عنه وأخرج ما كان في قلبه، فقال إنه يحملهم جميع المآسي التي عانى ويعاني منها المسلمون في هذا العصر. ذكر أنهم يجددون سياسة الخوارج وهم خوارج العصر. قال إن قيادة الإخوان الآن، كتب ذلك أيام حسن الهضيبي وكان ماسونياً عريقاً، هذه الجماعة ماسونية رافضية، قال مرشدها عند التأسيس سنية سلفية صوفية إلى آخر ما قال من هذا الهذر، ولم يكن من ذلك شيء، وإنما هي ماسونية رافضية مخابراتية إلى آخر هذا الحق. قال إن قيادة الإخوان حريصة على الأوضاع الغامضة والقرارات المريبة الجائرة، ثم هي مسؤولة من قبل ومن بعد عن الخسائر التي أصابت الحركة الإسلامية في هذا العصر، عن التهم الشنيعة التي توجه للإسلام من خصومه المتربصين، فقد صورته يعني الإسلام نزوات فرد متحكم، كما صورت هيئة الإخوان المسلمين وكأنها حزب من الأحزاب المنحلة تسودها الدسائس وتسيرها الأهواء. ثم قال إن الذين يحسبون أنفسهم جماعة المسلمين يرون مخالفة الأستاذ حسن الهضيبي ضرباً من مخالفة الله ورسوله وطريقاً ممهدة إلى النار وبئس القرار، وقد كنت أسير مع زميلي الأستاذ سيد سابق قريباً من شعبة المنيل وهي من شعب الإخوان المسلمين، فمر بنا اثنان من أولئك الشبان المفتونين وأبيا إلا اسمع عنا رأيهم فينا، وهو أننا من أهل جهنم، وصادف ذلك منا ساعة تبسط وضحك، فمضينا في طريقنا وقد سقط طنين الكلمة النابية على الثرى قبل أن يتماسك في آذاننا، إلا أنني تذكرت بعد أيام هذا العداء المر والأوامر التي أوحت به، فعز علي أن يلعب بالإسلام وأبنائه بهذه الطريقة السمجة، وأن تتجدد سياسة الخوارج مرة أخرى فيلعن أهل الإيمان ويترك أهل الطغيان. قول محمد الغزالي عن الإخوان وقد تغلغل فيهم بعد ذلك الفكر القطبي، وهو أعتى وأشد من فكر الخوارج المتقدمين، فماذا نقول نحن اليوم وإن لم يكن هؤلاء على فكر الخوارج يكفرون من يقتلون؟ فعلى أي فكر هم؟ كيف يستحل المرء وهو يدعي أنه يجاهد في سبيل الله لرفع كلمة الله ولواء الله؟ كيف يستحل مع ذلك أن يبسط يده في الدم المعصوم إلا إذا كان غير معصوم عنده فهم يكفرون؟ كيف تستحل المرأة من الحرائر أن تعتدي على امرأة ولو كانت كافرة لتنضو عنها ثيابها حتى تبدو عورتها وسوءتها مكشوفة ظاهرة للعالم كله، إن لم تكن عندها كافرة، إن لم تكن عندها مارقة؟ أقول لأنني تذكرت بعد أيام هذا العداء المر والأوامر التي أوحت به، عز علي أن يلعب بالإسلام وأبنائه بهذه الطريقة السمجة، وأن تتجدد سياسة الخوارج مرة أخرى فيلعن أهل الإيمان ويترك أهل الطغيان. قال الغزالي ذلك في كتابه من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث. ألا إن السعيد من وعظ بغيره، إن الذي لا يتعلم إلا من التجربة والخطأ إنما هو الحيوان أو هو الطفل الذي لا عقل له. فهذان النوعان يتعلمان بطريقة التجربة والخطأ، والذي لا يتعلم إلا بسياسة رد الفعل هو الجماد إن كان الجماد معلما. وأما العاقل من بني آدم فإنه يتأمل أحوال العالم وينظر فيما وقع بين الناس ويتعظ بغيره، وهو السعيد حقا وصدقا. فتأمل في هذه الجملة الموجزة مما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفتن التي تكون بين يدي الساعة من العلامات الصغرى كما قال العلماء، وجلها أو كلها قد ظهر في هذا الزمان وإلى هذا الزمان. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر من تلك العلامات، ذكر كثرة الفحش والتفحش، وهو السائد الآن في المجتمعات التي تعرضت للمؤامرة الماسونية التي كان رأس الحربة فيها الإخوان المسلمون. فانكسرت المجتمعات الإسلامية ماسورة للمجاري مضخة، فصار القدر على كل لسان إلا من عصم الله رب العالمين. ذكر كثرة الفحش والتفحش، ومن العلامات تخوين الأمين وائتمان الخائن وكثرة القطر وقلة النبات وكثرة القراء وقلة الفقهاء، ومنها كثرة الأمراء وقلة الأمناء وكون الزهد رياء والورع تصنعا والولد غيظة والمطر فيضة، ومنها إفاضة الأشرار فيضة وتصديق الكاذب وتقريب الأباعد وتبعيد الأقارب وزخرفة المحاريب وخراب القلوب واكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء وظهور المعازف وشرب الخمور وتسمية الخمر بغير اسمها وكثرة الهمزة اللمزة الهمازين، فما تجده في ذلك الكنيف في ذلك المرحاض المعروف بالشبكة العنكبوتية، وتسمية الربا بالبيع وبالفوائد، وتسمية السحد بالهدية، والتعليم لغير دين الله، وإمارة الصبيان، وجور السلطان، وتطفيف المكيال والميزان، وإتيان الشياطين في صورة الرجال، وتحديثهم الناس بالأحاديث المكذوبة. فإن المرأة أحيانا عندما يتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي دل على هذا المعنى وأرشد إليه، إن المرأة أحيانا لا يحسب أملا في ذلك الحديث الشريف أن أولئك الذين كانوا يظهرون في الفضائيات بتلك الطرح التي اتخذوها على رؤوسهم وأكتافهم أنهم من شياطين الجن ظهروا في صور الإنس ليحدثوا الناس بما لم يعرفوه ولم يعرفوا آباؤهم. ومن علامات الساعة التي قيل هي صغر ومن الفتن تربية الرجل جروا وتركه ولدا، وما أكثر ما ينفق على الكلاب فما أكثر الكلاب، وترك توقير الكبير والرحمة على الصغير، ومنها الفاحشة في الكبار والملك في الصغار والعلم عند الأصاغر وقتل الرجل أباه وأخاه ورفع الوضيع وخفض الرفيع وكثرة الخطباء وركون العلماء إلى الولاة والفتوى بما يشتهون وتعلم العلم لجمع الدراهم والدنانير واتخاذ القرآن تجارة وقراءته بالأجرة والتلاعن عند الملاقاة كما يفعله الشباب الروش، فإن الواحد منهم يلقى أخاه فيلعن أباه، هذه تحية اللقاء. والتلاعن عند الملاقاة كما يفعل كثير من السفلة والسوقة والباعة وأصحاب المواكب، فيبدأ أحدهم بشتم صاحبه عند اللقاء مكان السلام، ويمضي كل منهم ولا يعرف تحية الإسلام. وأخذ المال والعرض بغير حق، وسفك الدماء، ونقص الأعمار والأبناء والثمار، وقصر الليالي والأيام، وكثرة الهرج والمرج، وبناء القصور العالية، وظهور البغاء والرشا، وظهور الحميات الجاهلية، وظهور الشح والعصبية، واختلاف الأهواء، وتباين الآراء، وإحداث البدع والشرور، وترك الصواب من الأمور، واتباع الهوى، والقضاء بالظن، وأكل الناس بالألسنة كأكل البقر بألسنتها، وتسافدهم في الطرقات كالبهائم، وتنافر القلوب، واختلاف الأخوين من الأبوين في الدين، والاستئجار على الغزو، وحيف الولاة وجور الأئمة، والتصديق بالنجوم، والتكذيب بالقدر، ونكاح الرجل امرأته وأمته في الدبر، واستشارة الإماء، وسلطان النساء، وإمارة السفهاء، والسلام على المعرفة، وافتراق الكلمة، وترك الغزو، واتخاذ المساجد طرقا، والغش في التجارة، وتحول شرار الشام إلى العراق، وخيارها إلى الشام، واستخفاف المؤمن كالمنافق، وعدم الاستحياء من الحليم، وعدم اتباع من هو بالقرآن والسنة عليم، وعدم عرفان المعروف ومعرفة المنكر، والاستهزاء بالصالحين، وتحميق المتقين، وهلاك البيوت بالرواجف، وهلاك الدواب بالصواعق، والهلاك بالجدري، وتحلية المصاحف، وعدم التدبر فيها مع كثرة التلاوة فيها، وظهور نساء وصفهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهن مائلات مميلات، كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت، وظهور قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وإضاعة الصلوات، والميل مع الهوى، وفعل السيئات، وتعظيم رب المال، وإهانة أصحاب العلم، وإكثار العلم وإضاعة العمل، وإتلاف الألسن، واختلاف القلوب، واليقظة للدنيا والذهول عن الآخرة، وتباين المذاهب، وتخالف الملل، وكثرة النحل، وابتلاء المسلمين بالشرك من حيث لا يشعرون، كما قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عموم البلوى في أقطار الأرض كلها من العجم والعرب، إلا من عصمه الله بالدين القيم والحق القويم المستقيم، واتبع كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وبدعة التشبه بالأقوام المخالفين لما جاء به الإسلام، كالتشبه بالمجوس وبأهل الكتاب في المظهر والجوهر، مع فشو البدع الفاسدة والمعتقدات الكاسدة وعبادات خارجة عن الكتاب والسنة. فهذه جملة مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما وقع من الفتن في الأمة، وأنت خبير بأن جلها قد وقع كما وصفه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. مع ذلك إن أكثر الناس لا يلتفتون، أكثرهم لا يحذرون، أكثرهم لا ينتهون، والله رب العالمين قد قطع الأعذار بإرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإنزال الكتاب. يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فاتقوا الله عباد الله من هذه الفتن الملمات، واحذروا الخالفين المختلفين المخالفين للكتاب والسنة، فإنهم أضروا على هذه الأمة من اليهود والنصارى. احذروا أولئك الخوارج وكل صاحب بدعة فمصيره إلى السيف، احذروهم. وإن تشبهوا بأهل السنة فإنهم ليسوا منهم، وليس أهل السنة من هؤلاء في قليل ولا كثير، كما قال ابن عمر عن القدرية للذي سأله عنه: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وكذلك نحن نبرأ إلى الله رب العالمين من أصحاب البدع جميعهم، فإنا نبرأ إلى الله منهم، نحن براء منهم وهم بريئون منا، ونسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يمكن منهم، وأن يقي أوطان المسلمين شرورهم وكيدهم ومحالهم، إنه شديد المحال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إنما يقع اليوم في العالم العربي الإسلامي يستدعي لا محالة أقوالاً قد عُرضت عمي عنها من عمي، وتنبه لها من تنبه، ولم يستطع أن يفعل شيئاً. الذي يحدث اليوم في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي تونس، وكان مقرراً أن يحدث في مصر فعصمها الله رب العالمين بفضله ومنه وجوده وكرمه، وجعل كيد القوم في نحورهم، وهتك سترهم وأظهر عوارهم. كذلك ما يحدث من اضطرابات تقع ويراد أن تقع في بعض دول الخليج، وما يتوقع أن يحدث بعد، كل ذلك يذكرنا بما أعلن عنه من قبل في وثيقة برنارد لويس، وهو مستشرق يهودي أمريكي، وقد أقرها الكونغرس الأمريكي في جلسة سرية في عام 1983، وتم إدراجها في ملفات السياسة الأمريكية الاستراتيجية. وهذه الوثيقة تتحدث عن تقسيم العالم الإسلامي العربي إلى 34 دولة، وهي جزء من خريطة الشرق الأوسط الجديد التي تعقب الفوضى الخلاقة التي أعلنت مخططها وزيرة الخارجية الأمريكية، التي هي غراب البين. والتقسيم في تلك الوثيقة لعالمنا الإسلامي كالتالي: مصر حفظها الله رب العالمين تقسم إلى 4 دويلات: سيناء وشرق الدلتا دويلة، دولة نصرانية عاصمتها الإسكندرية، وتمتد من جنوب بني سويف وتتسع غربا لتضم الفيوم، ثم تمتد في خط صحراوي عبر وادي النطرون وتضم المنطقة الساحلية حتى مرسى مطروح، دولة النوبة مع شمال السودان حتى جنوب قنا حتى البحر الأحمر. مصر الإسلامية وهي الأقاليم المتبقية وعاصمتها القاهرة. هذا ما كان يراد لمصر ولأهل مصر ولأرض مصر. وكان الذي يتولى كبره في هذا المخطط الصهيوني الصليبي الإخوان المسلمون، ومعهم المغفلون ممن قيل عنهم سلفيون، وليسوا في الحقيقة بسلفيين، وإنما هم مبتدعة ضالون. السودان يقسم إلى 4 دويلات: الجزء الشمالي الممتد لإقليم النوبة مع الجزء النوبي الجنوبي من مصر، دولة النوبة، ودويلة الشمال السوداني الإسلامي، ودويلة الجنوب السوداني النصراني، ودويلة دارفور. وهذا المخطط قد وقع شطره، وهم يجتهدون في تتميمه وتكميله. المغرب والجزائر وتونس وليبيا يتم تفكيكها بزيادة 3 دول أخرى: هي دولة البربر، ودولة البوليساريو، ودولة غرب ليبيا، شبه الجزيرة العربية، تلغى الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان واليمن والإمارات، لتجد دولة الأحساء الشيعية التي تضم الكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين، دويلة نجد السنية، دويلة الحجاز السنية، اليمن الشمالي واليمن الجنوبي. الحراك الشعبي السياسي الداعي للانفصال مجتهد جدا الآن في جنوب اليمن دعوة إلى انفصال الجنوب عن الشمال. العراق يقسم إلى 3 دويلات: دويلة شيعية حول البصرة في الجنوب، ودويلة سنية في الوسط حول بغداد، ودويلة كردية في الشمال والشمال الشرقي حول الموصل. انقسم العراق فعلا إلى قسمين، والدولة الكردية عاصمتها الآن إربيل، وهي تبعث الممثلين لها من القناصل في عواصم الدول ومنها القاهرة. هذا وقع بعضه والباقي على الطريق. سوريا الفوضى الخلاقة تؤدي إلى انقسامها إلى 4 دويلات: دويلة علوية شيعية، دويلتان سنيتان، دويلة درزية. وأما لبنان وما بقي من ذلك الفتات المتناثر من العالم الإسلامي فيقسم إلى 8 كانتونات، وكل هذه الدويلات والكيانات ليست لها قيمة فعلية، لأنها ستكون مشغولة بحرب بعضها بعضا وفي التقاتل والتناحر ما بينها، لأنها مقسمة على خلفية عقدية أيديولوجية. فما تزال تلك الدويلات تتناحر فيما بينها وتتهارش لكي تظل نقمة سائغة لاحتلال مباشر وغير مباشر، ولكي تعمى عن التنمية والترقي في سوق الإنتاج، لتظل سوقا رائدا لبضائع السيد الأبيض في الشمال. هذا المخطط مخطط معلن معتمد في السياسة الأمريكية، وقد صاروا لا يخفون شيئا، لأن الهمج الهامج الرعاع من المسلمين في أقطار الإسلام وحواضر الدول الإسلامية لم يعد يلتفت إلى مثل هذه الأمور. فإن العرب جملة والمسلمين خاصة ما كانوا ليسكتوا على ما كان يقع اليوم من ذلك الاعتداء الصليبي السافر، حيث تجتمع قوى العالم متحالفة من أجل حرب 5 ملايين على التجوز، حتى لو ضم الشرق إلى ملايين الغرب والجنوب في ليبيا، فالكل لا يزيد على 5 أو 6 ملايين من البشر في ليبيا. هذا الذي أذكره ذكرته بفضل الله في هذا المكان قبل أن يقع جله، وذكر قبل ذلك قبل أن يقع بعضه، وذكر بفضل الله قبل ذلك قبل أن يقع شيء منه. فماذا فعل قومي؟ سفهوا وحقروا وكفروا وبدعوا وفسقوا وخونوا، بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى، فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد. إلى الله المشتكى. واليوم وقد أظهر الله رب العالمين الخبيء، وكشف الله رب العالمين المستور، وأزال الله رب العالمين الأقنعة، صار الناس يقولون كانت مؤامرة، فلما شاركتم فيها إذن؟ للإخوان المسلمين كانوا أقل وأحقر وأذل من أن يصنعوا شيئا لو خرجوا وحدهم، وها هم يخرجون وحدهم. أكلة رأس، أذلة حقراء، شباب كما وصفهم رسول الله، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يدعون إلى الكتاب ولا يعملون به ويخالفونه. فماذا صنعوا؟ وماذا هم صانعون؟ أسأل الله أن يكف بأس المجرمين، إنه على كل شيء قدير. ولكن تكالب على هؤلاء العوام المساكين أصحاب الطرح وغيرهم أصحاب الوجوه الكالحة التي تقدمت من غير ما داع، والتي أقبلت على الحياة بغير مبرر، والتي جعلت الدين لقمة سائغة تستحلب منه النعم، يستقى منه المن والسلوى، لأن كان منهم ما كان، فحركوا الجموع وقد وثقت بهم، لأنهم كما قال رسول الله يقولون من خير قول البرية، ومن خير قول البرية قال الله قال رسوله، فقد جاء بذلك رسول الله وأداه، فيقولون من قول خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، فخدع القوم فيهم، ما زال كثير من الناس فيهم مخدوعين، وهم يتلونون تلون الحرباء، يرسلون الكتائب الخارجية لتكون متشبهة بأهل السنة، يقولون ما قال الخوارج قبل أحداث 25 عندما اندلعت شرارة المؤامرة الكبرى على الأمة المسلمة، وهي مؤامرة ماسونية صليبية صهيونية قطرية تركية إخوانية. لما اندلعت شرارتها قام هؤلاء يدعون أنهم ثوار، كانوا قبل ذلك يقولون بكلام أهل السنة لا يجوز أن يخرج على الحاكم ولو كان جائرا ظالما فاسقا، بل لو كان كافرا حتى تمتلك العدة، وكانوا يقررون ذلك تقية. لماذا؟ لأن هؤلاء يعني الإخوان المسلمين فيهم رافضية يأخذون منها بالتقية ويقاربون الروافض، وفيهم ماسونية يأخذون فيها بالتنظيمات السرية والعمل السري والمعتقدات الردية، فكانوا يأخذون بهذا وهذا. فلما ظهر الأمر وبان وصار كل المصريين يعلمون ذلك علم اليقين، صاروا يرسلون كتائبهم ككتيبة الحدادية، وهي خارجية دست على أهل السنة، فيخرج لنا رجل كان قبل مع الخوارج في قنواتهم ويقرر معتقداتهم ويسير على طريقتهم ونهجهم، ليأتي بالحدادية معه ليحارب أهل السنة الذين يحاربون الخوارج ويبينون عوار مذهبهم وخطورة منهجهم، ويحذرون أهل السنة منهم ومن التكفيريين جميعهم، فيهاجمون هؤلاء. لماذا يهاجمون هؤلاء؟ الحدادية الخارجية أرسلت كتيبة من كتائبها الخارجية
كانت معها فصارت دسيسة على أهل السنة، يدعون أنهم من أهل السنة وأنهم على منهج السلف يسيرون، وحاشا لله أن يكونوا كذلك، بل هم مبتدعة مارقة. فأرسلوا كتيبة من كتائبهم تملأ الأرض قذارة ونجسا، وتملأ الأفواه من أفواه أتباعها حقارة ونتنا. على رأسهم رأس الحربة الخارجية في هذا الوقت هشام البيلي، تكفيريون ويعلنون السنة ويحاربون الجيش المصري، ورأس الحربة عندهم هذا البيلي الذي يعيث في كفر الشيخ فسادا وإفسادا ويجمع الجموع. لما يا جيشنا يقول نحن معك ما دمت مع شرع الله، فإن لم يكن مع شرع الله فهم عليه. ما معنى أن يكون الجيش مع شرع الله؟ ما معنى هذا؟ يؤصل له أن الذي وقع إنما كان خروجا محضا على منهج الخوارج وطريقته. فكأنه يقول صفات الخوارج هذه التي مر ذكرها هي التي يتصف بها الجيش المصري وجموع المصريين الذين قدر الله أن يزيحوا حكم الإخوان المسلمين. إذن فهؤلاء خوارج، إذا لقيتموهم فاقتلوهم، هذا ما يقرره هذا الضال المنحرف. ماذا يريد؟ وماذا يريد بمهاجمة أهل السنة؟ وهذه الكتيبة الخارجية الحدادية التي دست على أهل السنة بعد أحداث 25 ببعض زمان لتعيث في الأرض فسادا. احذروا الخوارج، فإنهم في هذا الزمان فيهم تقية حينا وفيهم ماسونية أحيانا، وهم في المنتهى قد خرجوا من تحت عباءة الإخوان المسلمين. لذلك لا تجد هذه الكتيبة الخارجية الحدادية تحذر من الإخوان، ولا تحذر من منهجهم، ولا تحذر من طريقتهم، وإنما هم يسكتون عليهم سكوتا إيجابيا لا سلبيا، لأنه يدعو الناس إلى إعادة الأمر إلى ما كان عليه. أليس خروجا؟ ينبغي إذن أن يصحح الوضع. هذا يقوله اليهود، يقوله الصليبيون، هذا يقوله الماسونيون، هذا يقوله العلمانيون، هذا يقوله من يقوله من العملاء المأجورين. وأما أنتم فلماذا تقولون؟ لصالح من تعملون. نسأل الله أن يكشف سترهم وأن يهتك أستارهم وأن يري المسلمين فيهم آية تقر بها أعين المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.